أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الروايات الواردة في الموارد الخاصة التي استدل بها بعض المحققين تأييدا للمطلقات في المسافة التلفيقية ولروايات حج أهل مكة إلى عرفات في إثبات عدم اشتراط الرجوع ليومه أو يومه وليلته في سريان مفعول حكم المسافة التلفيقية. تقدم الكلام في موثقة أو رواية إسحاق بن عمار التي لم ننتهي إلى توثيقها كما انتهى المحقق الأصفهاني. الرواية اللاحقة هي رواية عمران بن محمد، وهي رواية صحيحة الإسناد، واردة في الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، الجزء الثامن، صفحة 496. يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد اليقطيني، الذي وقع فيه كلام ما، لكن المشهور والمنصور أنه إمامي عدل. وسبب البلبلة فيه هو استثناؤه من رجال نوادر الحكمة، مع أن المدقق في العبارة يرى بوضوح أن الاستثناء ليس له بل لمروياته التي يرويها عن يونس بإسناد منقطع. لكن الشخص كما شهد ابن نوح وغيره على ظاهر العدالة والورع، فوثقته ليست محل كلام بل وعدالته. عن عمران بن محمد، عمران بن محمد أيضا رجل ثقة إمامي بلا شك، قال: قلت لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام، جعلت في ذلك إن لي ضيعة على 5 ميلا 5 فراسخ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها أو فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، عنده 10، فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة. هالرواية فيها كلام طبعا واضح، وهي تناسب أن تكون دليلا لما نسب للشيخ الكليمي من أن المسافة الامتدادية 4 فراسخ، وتحمل الضيعة حينئذ على أنها وطن مستجد له، ففي الطريق توجد مسافة كاملة، يقصر في الطريق ويتم في الضيعة. وحينئذ تصبح الرواية منافية للروايات وللعمل على أن المسافة الامتدادية لا تكون أقل من 8 فرسخ، وهذا احتمال قائم في الرواية. على كل حال، في مقابل هذا الاحتمال، احتمال نسب إلى الشيخ الطوسي وتبناه صاحب الوسائل وذهب إليه أو جنح إليه المحقق الإصفهاني في الرسالة أيضا، وهو القول بأن الضيعة لا تمثل وطنا موضوعا أو حكما له، لكن الإتمام في الضيعة مذهب غير واحد من فقهاء العامة. فالذهاب مسافة تلفيقية، ومتمم المسافة هو الإياب، وهو يبقى في الضيعة يوما أو 3 أيام أو 7 أيام دون 10، لا يوجد قطع للسفر. فمقتضى الحكم الواقعي أن يقصر في الضيعة كما يقصر في الطريق. غاية ما هنالك أن التقية اقتضت الإفتاء بالإتمام في الضيعة، هذا الكلام وإن نسب إلى غير واحد من المحققين وبنى عليه المحدث العاملي في وسائله. لكن لا شك أن الحمل على التقية لمجرد احتمالها لا تحمله قاعدة في علم الحديث والأصول، إذ لا يوجد لدينا قاعدة تقول بأن احتمال التقية أو عدم القدرة على توجيه الرواية إلا بالحمل على التقية فضلا عما لو ارتأينا الاستدلال بالرواية وحملها على أحد محتمليها، ما يقتضي حمل جزء من مدلولها على التقية، أي من هذه الأمور لا تقوم به قاعدة في علم الحديث وفي علم الأصول تجعلنا نحمل على التقية، على أن العامة لا يوجد فيهم من يقول بتعين القصر، والرواية دالة على تعين القصر في الطريق. أفنحتمل أن الإمام اتقى في ذيل الرواية ولم يتقي في صدرها، مع أن عدم تعين القاصر مقالة الجميع، وتعين الإتمام في الضيعة وإن لم تكن وطنا أو بحكم الوطن مقالة البعض عنده. ومن هنا فلا يتم الاستدلال من قبل المحقق الإصفهاني بهذه الروايات الصحيحة إلا إذا حملناها على أن ذيلها حكم ورد تقية، وأن الضيعة ليست وطنا ولا بحكم الوطن. وأن التقصير في الطريق هو بسبب تحقق جزء المسافة التلفيقية التي يأتي متممها بعد إقامة السبعة أيام أو الأيام أيا كانت دون العشرة، مع أن سوق الرواية إلى هذا وإن كان في حد نفسه أحد محتملاتها، من دون كونها ظاهرة فيه ليس على ما ينبغي. فلتكن هذه الرواية جزء من الروايات التي أفادت واحدة من الروايات التي أفادت أن المسافة بريد من دون النظر إلى التلفيق فيها، ويكون الإتمام في الضيعة من باب أنها إما وطن أو بحكم الوطن. وسيأتي أن هنالك من يقول تبعا لبعض الروايات بأن وجود ملك في مكان يتردد إليه الإنسان في العادة هو بحكم الوطن. نعم، حينئذ سوف تكون هذه الرواية منافية للروايات النافية لكون المسافة الامتدادية أقل من 8 فراسخ، لأنه لا معنى لحسبان الرجعان بعد ذلك إذا وجد قاطع للسفر في الضيعة. وأيا كان فإن الرواية بنفسها إن لم نزعم أنها ظاهرة في هذا المعنى فلا شك أنها ليست ظاهرة في المعنى المقابل في نفسها، لماذا عن مرتكزات من الخارج. وحينئذ فلا تصلح دليلا مؤيدا للمطلقات ولروايات عرفات أو دليلا خاصا مستقلا على أن من لم يرجع ليومه وليلته تجري في حقه المسافة التلفيقية. طبعا هذا لا يضر شيئا، نكون قد فقدنا دليلا. ولعل هذا الإشكال أو غيره هو الذي جعل السيد الكوئي يهمل الاستدلال بهذه الرواية في المقام. الرواية اللاحقة هي رواية أبي ولاد، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث الأول، وهو الحديث الوحيد في الباب. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد. طيب، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي، سنده إلى أحمد بن محمد سند صحيح لا شك ولا ريب فيه، وأحمد بن محمد هنا الظاهر أنه الأشعري بطرينة ويبع الحسن بن محبوب، فإنه هو الذي يروي في العادة عن الحسن بن محبوب. والحسن بن محبوب من مشيخة الطائفة وأجلائها. عن أبي ولاد الحناط، هذا اللي عنده رواية البغل في المكاسب، الدوخة أهل المكاسب، وهو إمامي ثقة بلا شك، فالرواية صحيحة السند. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبير، وين هذه السفينة؟ بالنهر يعني شيء. وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخا في الماء. فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة، لأنه قصر قطع المسافة وجاوز حد الترخص. ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، ما بده يكمل. فلم أجري أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ أنا ابتليت فعليا، ظاهر كلامه أنه ابتلي فعليا بهذا، مش مجرد فرض فقهي. فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم مكانك ذلك. طبعا في شوي إرباك بالنسخة، إنه في من ولا ما في من، ما متقدم متأخر بالمعنى، من مكانك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت. بس هذه مسألة خلافية وراح تجي إن شاء الله. وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. هذا واضح، رجع عن قصد قطع المسافة، فمن حين الرجوع عن القصد يتم، لأنه ما قطع 4 فرائض ذهبا بريد. هذا كل الذيل مش مهم. استدل بهذه الرواية من استدل من المحققين: فإن عليك أن تقضي كل صلاة لا، فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، شو بدي فيها؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ قال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. ظاهر العبارة سواء صرت إلى منزلك في نفس الليلة أو ما صرت في نفس الليل، أنت ما دام قطعت بريد فعليك أن تقصر وتبقى على التقصير إلى أن ترجع إلى البلد. طبعا على إطلاقها تشمل الذي يبقى 10 أيام، هذا نقيد هذا الإطلاق بروايات قاطع الصفر. كما هو واضح، لكن هذا التعبير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك إطلاقه يشمل ما لو آب لليلته أو لم يأب لليلته. الغريب في المقابل أني رأيت البعض استدل بهذه الرواية على اشتراط الإياب لليلته. من وين استدل؟ من صدق الرواية أنه هو مشى النهار كله، عندما بلغ الليل قرر الرجوع والإياب. فكأن بعض المحققين من الذين يجنحون إلى القول بشرطية الإياب ليومه أو ليومه وليلته، ولعل هذا أحد أدلتهم على ضم الليل إلى اليوم، استفاد ذلك من نفس سؤال السائل، مع أن سؤال السائل لا يقيد جواب الإمام، لأن الإمام أجابه على مورد سؤاله وعمم لغيره. وإلا فإن سؤال السائل لم يستفد منه أنه في الليل رجع، عندما بلغ الليل قرر هو أن يعزف عن الوصول إلى قصر ابن حبيرة بدأ له، لكنه لم يقل بأنني أرجع في ليلتي، ليس في العبارة دلالة على هذا المعنى، بل ادعي أو ربما يدعى أن المسير في تلك الأزمنة في الليل كان عزيزا، ليس هو الظاهر. بل أقول لو تنزلنا وقلنا بأن ظاهر كلامه أنه يرجع في الليل، فإن خصوص سؤاله لا يخصص جواب الإمام ما دام قد أجابه بقاعدة كلية يعد مورد سؤاله مصداقا لها، عندما أفاد الإمام عليه السلام بأنك تبقى على التقصير إلى أن تصير إلى منزلك. فحتى لو بدأ الرجوع في الليل لا يستطيع أن يسير في الليل المقدار الذي ساره في النهار. فربما استمر به الأمر إلى جزء من اليوم الثاني حتى يرجع إلى منزله ويصل إلى منزله، فلا يكون راجعا ليومه ولا يكون راجعا لليلته، خصوصا وأن السائل ما قال من أول الغروب أنا قررت. وإذا بدنا نحسب اليوم من الفجر إلى الغروب ونحسب الليل إلى الفجر، واضح جدا أنه لن يستطيع أن يرجع إلى منزله عند طلوع الفجر في العادة. إذا لو كان قراره غير أول الليل وجد المسير كما كان جادا في النهار، مع أن السائل لا يقول ذلك. السائل يقول بدأ لي في الليل، يمكن يكون بدأ له الساعة 10 ليلة، يمكن منتصف الليل بدأ له أن يرجع. فالإمام أجابه قاعدة كلية، قال تبقى على التقصير إلى أن تعود إلى بيتك إلى منزلك، سواء عدت الليلة أو ما عدت الليلة، سواء أنشأت السفر الرجوع الليلة ووصلت غدا وسط النهار كما هو العادة. أصلا من المستبعد جدا أن يستطيع الوصول قبل بداية اليوم الثاني. فعلى هذا هذه الرواية إنصافا سندا ودلالة واضحة في عدم اشتراط الرجوع ليومه لمن كان قد أنشأ سفرا تلفيقيا. نعم هو بالأساس مش ناوي سفر تلفيقي، هو ناوي مسافة امتدادية، لأن إلى قصر ابن هبيرة توجد مسافة امتدادية وزيادة، لكن الإمام أجابه بالمسافة التلفيقية وهذا كاف في المقام كما هو واضح ولا يضر بشيء. تمام الكلام في بقية الأدلة يأتي لنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.